ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة الأخبار المسائية. وقبل النشرة أستهلها بالعناوين: مقتل إسرائيلي طعنا جنوب الضفة، وعباس يتوجه للأمم المتحدة لرفع شكاوى ضد الاحتلال. انطلاق المسيرة البحرية 8 غدا لكسر الحصار، والمحررون المقطوع رواتبهم يعلقون إضرابهم. وفد من حركة فتح يتجه غدا للقاهرة لبحث المصالحة والعلاقات الثنائية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قتل إسرائيلي إثر تعرضه للطعن من فلسطيني على مدخل إحدى المجمعات التجارية للمستوطنين ببيت لحم جنوب الضفة المحتلة قرب مستوطنة غوش عطسيون. والقتيل هو آري بوليد 40 عاما، وكان عنصرا في جيش الاحتلال سابقا، حيث أصيب بجراح خطيرة ولقي مصرعه على إثرها. بينما أقدم أحد الحراس بالمكان على إطلاق النار باتجاه المنفذ، وهو فلسطيني من سكان الخليل ويبلغ من العمر 17 عاما، ولم تعرف حالته الصحية حتى الآن. نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تشاور الجانب الأمريكي مع السلطة الفلسطينية بشأن أي اقتراح للسلام. وأشار عريقات إلى أنه بدلا من طرح خطة للسلام، تسعى واشنطن بشكل أحادي إلى تغيير المرجعيات لأي اقتراح مزمع. وأضاف عريقات أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنحاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في القضايا الرئيسية في الصراع المستمر منذ عقود، مما يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل أيمن ياسين.
بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تصريح حاد من قبل مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤول عن ملف المفاوضات بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية جاريد كوشنر، جاء فيه أن سلسلة الإجراءات العقابية الأمريكية للفلسطينيين التي جرت خلال الفترة الماضية لم تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. منظمة التحرير وفي رد على هذا التصريح نفت تشاور الجانب الأمريكي مع السلطة الفلسطينية بشأن أي مقترح للسلام، وصفة تصريحات مبعوث واشنطن للسلام في الشرق الأوسط بأنها للتضليل فقط. والحديث لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:
لا، لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية للآن ولا في العام الماضي عندما كان بيننا وبينهم اتصالات. لم يعرضوا أي من هذه الأمور على أي بلد أوروبي، لا على روسيا، لا على الصين، لا على الدول العربية، لا أفريقيا، لا أمريكا اللاتينية. وباعتقاد تصريحات جرين بلات هي فقط للتضليل.
وأشار عريقات إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تنفيذ صفقة القرن عبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تجاه القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات.
نحن لم نفتعل معارك مع الولايات المتحدة، نحن عقدنا ميشيل 35 لقاء مع الإدارة الأمريكية في عام 2017، منها 4 لقاءات قمة بين سيادة الرئيس عباس والرئيس ترامب، وتعاوننا بشكل كامل. هم الذين قرروا فجأة ترك طاولة المفاوضات بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ومن ثم أغلقوا مكتب منظمة التحرير. أعادوا تأكيد أن منظمة التحرير منظمة إرهابية، يحاولون فصل قطاع غزة مرة أخرى، ونبه من هذه النقطة.
عريقات بيّن أن الولايات المتحدة تحاول فرض القبول بعملية السلام من خلال الاستناد إلى الحقائق على الأرض في ظل توغل الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية والقدس وعدم حل مشكلة اللاجئين.
المرجعيات الآن للمفاوضات المطلوب من الجانب الفلسطيني أن يأتي، وقد قبل بما يسمونه بعبارة تستخدمها باللغة الإنجليزية Peace based on the truth، السلام الذي يستند إلى الحقيقة. هذا ما قاله نتنياهو، وقاله جرين بلات، وقاله كوشنير. القصد بذلك ميشيلا أنه يعني القدس لست على جدول الأعمال، اللاجئين لم يعد لهم أي حق في العودة، الاستيطان شرعي واجب القبول به، إسقاط مبدأ الدولة الفلسطينية واستبدالها بمبدأ الدولة بنظامين الأبرتايد.
وتلوح الإدارة الأمريكية بالعصا للسلطة الفلسطينية تارة وتقدم العروض تارة أخرى تتمثل بالإغراءات المالية للموافقة على ما تسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، في حين ترفض السلطة أي مفاوضات برعاية أمريكية.
في السياق، قال عريقات في لقاء متلفز أن الولايات المتحدة نفذت 70% من صفقة القرن.
هم ينفذون صفقة القرن، وباعتقادي قاموا بتنفيذ تقريبا 70% منها الآن، عندما اعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلوا السفارة، عندما أعلنوا أن المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية شرعية وقاموا بشرعنتها، عندما قال قطعوا المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لإسقاطها وإسقاط ملف اللاجئين، وعندما يتحدث كوشنير عن الأمن الإسرائيلي والحاجات الإسرائيلية، هو يعني أن الخطوة القادمة ستكون أن المطلوب سيكون أن تكون إسرائيل سيطرة وسيادة على الأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية ولذ الطولة للأمن ومن ثم توطين اللاجئين.
قال الرئيس محمود عباس أنه سيذهب إلى الأمم المتحدة ليواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وأكد عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة برام الله أنه سيرفع قضايا على الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
سبب هذا الاجتماع هو الذهاب إلى الأمم المتحدة لنواجه العالم بالقضايا التي نعانيها، وبخاصة الموقف الأمريكي الأخير والمواقف الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل وغيرها من القضايا التي تهمنا في الأمم المتحدة. بطبيعة الحال سنكون واضحين وصريحين في هذه الجلسة كالعادة لبلغ الرسالة التي يريدها شعبنا من الأمم المتحدة، كل القضايا دون استثناء التي نعاني منها.
وقال عباس إنه هناك قضيتين مهمتين، الأولى الاعتداء على الخان الأحمر لتقطيع الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاستيطان، والثانية قضية المسجد الأقصى. وشدد عباس على أن هذه القضايا ستطرح في الأمم المتحدة كما وسبق وطرحت في المجلس المركزي.
هناك قضيتان هامتان وهما الخان الأحمر، الاعتداء على الخان الأحمر وترحيل سكانه، إزالة كل العقبات التي توضع بطريق تمزيق الضفة الغربية بالإضافة إلى وتيرة الاستيطان المرتفعة. أما القضية الثانية فهي المسجد الأقصى، حيث أن إسرائيل ربما ستقرر، هناك أدلة كثيرة تقرر على أنه ستكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في الأقصى كالمسلمين.
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الرئيس عباس سيجدد التأكيد في خطابه بالأمم المتحدة على مبادرته التي أطلقها في شباط الماضي أمام مجلس الأمن بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.
هناك يعني الرئيس أيضا سوف يركز ويعيد التأكيد على المبادرة التي كان قد أطلقها في 20 من شباط الماضي، المبادرة السياسية أمام مجلس الأمن التي أطلقها أمام مجلس الأمن، وبالتالي والتي تدعو في جوهرها إلى دعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية على قدم المساواة بإشراف الأمم المتحدة ومشاركة الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة بما فيها الولايات المتحدة وأي أطراف دولية أخرى ترغب في رعاية هذا المؤتمر، وعلى أن تتشكل بعد المؤتمر رعاية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بسقف زمني محدد وملموس، إضافة إلى جدول زمني يحدد آليات تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأعلن مجدلاني أن فلسطين ستتقدم بمشروعي قرار أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
في هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين سوف تتقدم بمشروعي قرار. القرار الأول هو رفع مكانة دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه إجراءات العضوية الكاملة تضع الولايات المتحدة الفيتو عليها وتعطلها، وإنما في حين أن رفع المكانة في الجمعية العامة من الممكن أن يتم ذلك بمستويات أعلى مما هي عليه، وحتى تمكن دولة فلسطين من رئاسة مجموعة 77 إضافة إلى الصين، وأيضا فيما يتصل بالآلية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 حزيران العام الجاري.
وأشار مجدلاني إلى أنه اتفق على الدعوة لاجتماع للمجلس المركزي بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة وجولته في كل من فرنسا وإيرلندا، وبين أنه يجري التحضير الجدي لهذا الاجتماع بهدف تقييم الموقف بأبعاده المختلفة ووضع الإجراءات العملية الملموسة لمعالجة 3 قضايا جوهرية.
اتفق بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة يكون هناك اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني تقييم الموقف بأبعاده المختلف لمعالجة 3 قضايا جوهرية في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، فيما يتصل في تحديد العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء المرحلة الانتقالية واتخاذ خطوات عملية ملموسة باتجاه الانسحاب التدريجي من اتفاق المرحلة الانتقالية. ثالثا فيما يتصل بالوضع الداخلي، مصالحة وانهاء الانقسام.
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري سيطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وأضاف محيسن أن خطاب عباس سيشير إلى الهجمة الإسرائيلية والأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدمير دولة الاحتلال لعملية السلام.
هذا الاجتماع الجميل العام المتحدة يأتي قبل تدمير إسرائيل لكل عملية السلام منذ مدريد وأوسلو وحتى اليوم بكل اتفاقات واتفاقات تمت معهم، وهذا يأتي هذا الاجتماع في ظل الهجمة الأمريكية اللي بقودها ترامب الجروب الصهيوني اللي حوله اللي هو مكلف بمنطقة الشرق الأوسط. أكيد الخطاب الرئيس أبو مازن سيتكلم عن هاي المواقف الإسرائيلية والأمريكية وسعر الموقف أمام العالم بالأخير، أنه يحمل العالم أنه هاي عملية السلام اللي صار فيها الشعب الفلسطيني منذ 88 في عندما طرح مبادرته في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر حتى اليوم دمرها الإسرائيليون ودمرها الأمريكان ترامب.
حذر المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة من تبعات قرار إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن على 600,000 مواطن أمريكي من أصول فلسطينية. وأوضح المجلس الفلسطيني أن إغلاق الممثلية للمنظمة هو خطوة أمريكية أخرى باتجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولا تقف تأثيراته على الجوانب السياسية. يتواصل الاعتصام المفتوح في تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس لليوم 11 على التوالي، فيما تتواصل فعاليات التضامن مع التجمع لليوم 87 بعد أن دخل قرار هدم القرية حيز التنفيذ. وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمودي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة إن فعاليات التضامن مع تجمع الخان الأحمر بدأت منذ 19 من حزيران الماضي، إلا أن الاعتصام المفتوح بدأ فور إعلان محكمة الاحتلال العليا إخلاء وهدم الخان في 5 من الشهر الجاري. وأشار أبو رحمة إلى توافد المتضامنين من كافة الدول إلى خيمة الإسناد في الخان. هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بأمر صادر من بلدية الاحتلال بالرملة منزلا مأهولا لعائلة نايف أبو عامر من حي النخيل بالمدينة. وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اقتحمت الحي وأغلقت المنطقة ومنعت المرة والمواطنين من الوصول إلى المكان إلى حين انتهت الجرافات من تنفيذ أمر هدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص. شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الطفل صهيب أبو كاشف 16 عاما الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أسابيع. من المقرر أن تنظم الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الثلاثاء المقبل تظاهرة شعبية حاشدة بعنوان معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار أمام حاجز بيت حانون شمال القطاع. وذكرت الهيئة أن المسيرة ستنطلق باتجاه حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة بعد صلاة العصر مباشرة، وشددت على أن المشاركة في هذه الفعالية الجماهيرية واجب وطني لإسقاط المؤامرة على حق أو حقوق اللاجئين. إلى ذلك أعلنت هيئة الحراك الوطني انطلاق تظاهرة بحرية ثامنة عصر غد من ميناء قطاع غزة من منطقة الواحة شمال غزة تجاه الحدود الشمالية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يمسك بزمام المبادرة.
حيث تنطلق هذه التظاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا مكونة من العشرات من القوارب التي تؤوي متضرري الحصار والعدوان على هذا الشعب. إن احتشاد جماهير شعبنا في مسيرنا السابع بأعداد هائلة في أقرب نقطة للحدود البحرية مع هذا الاحتلال الزائل، وكذلك الأعداد المتزايدة في جمعة المقاومة خيارنا على الحدود الشرقية للقطاع، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن شعبنا هو من يمتلك زمام المبادرة.
وطالبت هيئة الحراك بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مشددة على أن معاناة الشعب لن تكون ثمنا سياسيا.
إن رسالة هذا المسير البحري هي مطالبة الوسطاء باتخاذ إجراءات فعلية لكسر هذا الحصار قبل أي تفاهمات، فشعبنا لن يقبل أن تكون معاناته ثمنا سياسيا أو ورقة للمساومة على طاولة المفاوضات، ولن يكتب النجاح لأي حراك سياسي كان ما دامت معاناة الغزيين مستمرة ومسلسل الحصار قائمة. مع التأكيد على أن الالتفاف على مطالب شعبنا لن يدعم استقرار المنطقة، بل ينذر بانفجار لا يحمد عقباه.
وأكدت الهيئة على مواصلة الحراك البحري إلى أن تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني بكسر الحصار مرة وإلى الأبد.
مواصلة الحراك برا وبحرا حتى كسر هذا الحصار عن قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد، وما يتضمن ذلك من حق غزة في تدشين خط ملاحة بحري يربطها بالعالم، وحق الفلسطينيين في كل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة، وإنهاء إجراءات هذا الاحتلال في المنطقة التي يعرفها باسم المنطقة الأمنية البحرية العازلة.
ودعت هيئة الحراك السلطة في رام الله لرفع العقوبات عن غزة ونبذ التنسيق الأمني.
مطالبة السلطة الفلسطينية في رام الله بالانضمام لمطالب شعبها ومساندة قضاياه عبر رفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة ونبذ التنسيق الأمني، لا أن تكون البوابة الرئيسة الأولى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة حينما نتحدث عن مرور ربع قرن من اتفاق أوسلو المشؤوم.
في غضون ذلك قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار هاني الثوابتة إن المسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة شهدت زخما وإقبالا جماهيريا كبيرا، وأكد الثوابتة أن هذا الزخم الجماهيري على المسيرات تتواصل رغم محاولات تبهيت البعض لها وفق تعبيره.
الواقع أن زخم المشاركة في مسيرات العودة عمليا لم يتراجع، هو مرتبط في بعض الأوقات بطبيعة الظروف وفي أوقات أخرى يعني مرتبط بطبيعة سخونة الأحداث، لكن على المستوى العام في 25 جمعة الماضية مستوى الزحف ومستوى المشاركة ومستوى التفاعل مع مسيرات العودة لم يتراجع يعني بنسب ملحوظة كما يحاول البعض أن يبهت من حجم جماهيرية هذه المسيرات.
هدد وزير الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي وعضو الكابينيت جلعاد أردان بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة في حال استمرت حماس بإشعال الشريط الحدودي من جديد. وقال أردان للقناة السابعة العبرية صباح اليوم إن الجيش أي جيش الاحتلال سيواصل الهجمات بقوة ضد حماس في غزة كلما تطلب الأمر ذلك على حد زعمه. وتأتي تصريحات أردان بعد سلسلة فعاليات مكثفة أبرزها جمعة المقاومة خيارنا ضمن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة والتي شهدت مشاركة حاشدة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تحذيرات من تداعيات أزمة الوقود في المشافي والتعليم تستغرب وقف التمويل البلجيكي.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن وفد فتح الذي سيتوجه غدا للقاهرة سيستمع لرد حركة حماس على الورقة المصرية والملاحظات الفتحوية وكذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، مشيرا عزام الأحمد إلى أن فتح والمنظمة مع التهدئة بشرط أن تسبقها المصالحة. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي اليوم مدحت عباس من إمكانية توقف العديد من خدمات المجمع حال لم يتم تزويد مرافقها بالوقود اللازم لتشغيل المولدات. ولفت عباس في مؤتمر صحفي عقده أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى عدم وجود أي استجابة من الجهات المانحة والأطراف كافة لنداء استغاثة التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية.
في نداءات الاستغاثة ولا نجد من يستجيب لها. هذه نداءات استغاثة توجه للقطاع الإنساني، هي لإنقاذ مرضى ولإنقاذ أطفال ولإنقاذ نساء داخل مستشفياتنا في فلسطين. في حالة لا سمح الله توقف مولدات مجمع شفاء الطبي نتحدث عن 420 مريض فشل كلوي داخل هذا المجمع. هنالك مرضى ينتظرون إجراء الجراحات، عددهم فاق 8000 حالة حتى الآن ينتظرون. هنالك أطفال في العناية، عناية الخدج، هنالك عناية مركزة مليئة بالمرضى، مرضى الأحداث ومرضى الشلل ونزيف المخ والجلطات القلبية.
ونبه عباس أن إدارة مجمع الشفاء الطبي إلى أن أقسام الأشعة والرنين المغناطيسي الستيت ستتوقف أيضا حال لم يتم الاستجابة، مضيفا أن الحديث عن وجود جو الكهرباء يشكل عن عدم وجود كهرباء يشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين في غزة.
هنالك أقسام عيادات خاصة موجودة داخل المجمع، العيادات الخارجية، هذه العيادات يتردد عليها في اليوم الواحد أكثر من 600 مريض، كلها ستتعطل. أقسام الأشعة، أقسام الأشعة وأجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة السي تي وأجهزة الأشعة العادية وأقسام أجهزة الألتراساون ستتوقف أيضا. إن الحديث عن عدم وجود الكهرباء وعدم وانقطاع الوقود داخل مجمع الشفاء يشكل خطر مباشر على حياة المدنيين داخل قطاع غزة المحاصر.
وكشف محسن أو عفوا كشف عباس أن مجمع الشفاء لا يعاني من أزمة وقود فقط، إنما أيضا من أزمة مياه، حيث باتت تنقطع بشكل مستمر، مشيرا إلى أن انقطاع الأدوية ونفادها داخل المجمع.
الماء ينقطع عن مجمع الشفاء أكثر من 3-4 مرات أسبوعيا، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه محطة تحلية المياه الموجودة في المجمع تنتج نصف الكمية التي نحتاجها، نحتاج 1000 كوب يوميا ومحطتنا تنتج 500 كوب فقط لغير، وبالتالي أصبحت المياه تنقطع، ولا نستطيع أن نزود المجمع بمياه من البحر لأنها تتسبب في إتلاف كل المواسير وكل أنابيب المياه داخل المجمع. اليوم نتحدث عن أكثر من نصف الأدوية غير متواجد داخل مجمع الشفاء الطبي، عندما يأتي المريض ويأتي الجريح إلينا هنا أصبحنا نعاني ولا أحد يستجيب لنداءاتنا.
في نفس السياق أكد الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة أن ما تبقى من وقود داخل مجمع الشفاء الطبي لا يكفي لتشغيل المولدات الكهربائية لأكثر من أسبوع، محذرا من كارثة إنسانية.
ما يتوفر لدينا من وقود في داخل المولدات الكهربائية قد لا يكتفي إلى حد أسبوع، ونحن نتحدث اليوم عن أكبر مستشفى في فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي سنكون أمام خطر حقيقي يتهدد آلاف المرضى في داخل مجمع الشفاء الطبي، وخاصة أن هذا المجمع الأكبر يضم كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى من مختلف مناطق قطاع غزة.
وبيّن القدرة في حديث لإذاعتنا أنه وحتى اللحظة لم تحدث أي استجابات أو تطمينات من قبل المانحين تجاه وزارة الصحة.
هناك مشكلة حقيقية تواجهنا اليوم، وهي المرحلة الأصعب التي في الفترات السابقة كنا نتلاشاها، وهو توفر مانحين. ولكن منذ أن أعلننا عن قرب نفاذ الوقود وأعلنت المؤسسات الدولية كافة عن هذه الأزمة لأنها حاضرة في المشهد الصحي، إلا أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي استعدادات أو تطمينات أو اتصالات من خلال تلك الجهات لاتجاه وزارة الصحة، وهذا الأمر مقلق للغاية.
إلى الخبر الأخير، أعلن الأسرى المحررون الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ أسبوع تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام وإنهاء الاعتصام عقب تعهد بحل قضيتهم العالقة منذ عام 2007. وقال المتحدث باسم المحررين علاء الرماوي أن تعليق الإضراب جاء بعد الاجتماع مع مدير المخابرات ماجد فرج الذي بذل جهدا حقيقيا في إنهاء هذا الملف. وأضاف خلال مؤتمر أبلغنا فيه أن الرئيس عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله الذي كان على اتصال مباشر مع ماجد فرج في إجراءات حل رواتبنا المقطوعة منذ عام 2007 سواء المضربين المحررين أو الذين كانوا داخل السجون. هذا ويخوض 5 أسرى داخل سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لقطع السلطة رواتبهم، بالتوازي مع إضراب 30 أسيرا الذين اعتصموا على دوار الساعة وسط رام الله. مستمعينا الكرام، قبل أن نختم النشرة هذا تذكير بالعناوين: مقتل إسرائيلي طعنا جنوب الضفة وعباس يتوجه للأمم المتحدة لرفع شكاوى ضد الاحتلال. انطلاق المسيرة البحر الثامن غدا لكسر الحصار والمحررون المقطوع رواتبهم يعلقون إضرابهم. وفد من حركة فتح يتجه غدا للقاهرة لبحث المصالحة والعلاقات الثنائية. تقبلوا تحيات فريق العمل وأسعد الله مساءكم وإلى اللقاء.